هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إحياء الذكرى 28 لمزهرة الحرم الإبراهيمي والاحتلال يواصل عمليات التهويد للمقدسات. إدانة فلسطينية شديدة بتصريحات رئيس الوزراء الفرنسي اعتبار القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي. التوتر الشديد يعم معتقلات الاحتلال، والأسرى يعلنون الثلاثاء المقبل ذروة التصعيد في كافة السجون. تفاصيل يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أحيا الفلسطينيون الذكرى 28 لمزارة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين وأسفرت عن استشهاد 39 فلسطينية. وفي هذه الذكرى ما يزال الحرم يشهد عمليات تهويد من قبل سلطات الاحتلال حتى وقتنا هذا. الزميل عماد الشاتي والتقرير التالي.
28 عاما ولم يندمل جرح الخليل بعد. 28 عاما وما زالت الخليل تحت استهداف مخططات التهويد. ففي اليوم 25 من شهر شباط عام 94 نفذ مستوطن من الذراع الإجرامي لحكومة الاحتلال يدعى باروخ جولدشتاين مجزرة حفرت في عقول الصغار قبل الكبار. أطلق رصاصاته الغادرة صوب المصلين أثناء صلاة الفجر وأردى 29 شهيدا وعشرات الجرحى.
المشهد مروع، يعني المشهد أصعب من أن يوصف. بذكر في طفل من الأطفال حاولوا يسعفوه الشباب، ولكن يعني خلال إسعافه كسرت قدمه وكأنها قطعة من الخشب. صديقي علاء كان، يعني كنت بشوفه بشكل يومي سواء في الصلاة أو في الحارة، استشهد وذهب يعني برمشة عين. استشهد ناس مقربين إلي بشكل كبير سواء في الحي سواء في المسجد بشوفهم بشكل يومي.
60 شهيدا وأكثر من 150 جريحا إثر تطورات المشهد آنذاك. فمنذ تلك المجزرة قسم الحرم زمانيا ومكانيا، وتمت السيطرة على أكثر من 63% من الحرم، ورفعت الأعلام الإسرائيلية والشمعدان التلمودي فوق سطحه. ناهيكم عن الحواجز ونقاط التفتيش التي التهمت المكان.
يؤكد أن المجزرة ما زالت مستمرة بحق المسجد الإبراهيمي والحرم الإبراهيمي الشريف، حيث الاحتلال الإسرائيلي بعدها قام بتشكيل لجنة شمغار وكانت أحادية، وقام فرد واقع بسرقة 63% من مساحتها الخارجية. هذه المجزرة ما زالت مستمرة بحق البشر وبحق الشجر وبحق كل ما هو محيط في الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة العتيقة في مدينة الخليل.
آخر إجراءات الاحتلال في الحرم تمثلت بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات المستوطنين.
قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيس إن القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي، وإن معاداة السامية غالبا تكون من عمل إسلاميين متطرفين على حد تعبيره، مضيفا أن بلاده مستمرة في محاربة معاداة السامية. هذه التصريحات التي تعتبر تخطيا لحقوق الشعب الفلسطيني وتزويرا للحقائق التاريخية واجهت إدانة فلسطينية شديدة اللهجة، إذ شددت حركة الجهاد الإسلامي على أنها تصريحات منافقة وباطلة تعبر عن تسوق مع التطرف الإرهابي الصهيوني. من ناحيتها أكدت حركة حماس على أن هذه التصريحات تحريض للاحتلال على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
بدأ يظهر في المدة الأخيرة تراجع فرنسا عن موقفها المؤيد حل الدولتين بشكل بطيء وتدريجي، قبل أن يخرج رئيس الوزراء جان كاستيكس ليقول صراحة إن القدس عاصمة للشعب اليهودي، مستبقا أي عتاب إسرائيلي محتمل عن الماضي، بالتأكيد على أنه كان دائما يقول ذلك حتى الوصول إلى هذا اليوم. هو الذي حفظ شيئا وغابت عنه أشياء متعلقة بثوابت الشعب الفلسطيني وبأدلة الجغرافيا، وهو يقف على منصة العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا المعروفة باسم منظمة كرايف التي توازي اللوبي الصهيوني في باريس، يدس السم في التاريخ متهما من وصفهم بالإسلاميين المتطرفين بمعاداة السامية، وقد شرح نفسه للكيان جيدا عندما قال إن بلاده مستمرة في محاربتهم.
واضح أنه انتكاسي في الموقف الفرنسي الذي يتميز بعض التوازن والاعتدال فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أيضا هذا تنكر للتاريخ والوقائع التاريخية والديمغرافية والوطنية، أيضا هذا انحياز حقيقي ونهائي للاحتلال الإسرائيلي.
حضر كاستيكس نيابة عن الرئيس الذي انشغل بقضية روسيا وأوكرانيا، وذهب يهدئ النفوس على طاولة بروكسل بينما نائبه يشعلها في الأراضي المحتلة. فتصريحات فرنسا قوبلت بغضب فلسطيني شديد، إذ أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الحكومة الفرنسية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الكلام الزور الذي نطق به رئيسها، وأن تصريحاته منافقة وباطلة وتسوق يغذي التطرف والإرهاب الصهيوني لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. كما أكدت الحركة أنها مساس بأهم قضية للعرب والمسلمين، وأنه مهما بلغ مستوى النفاق والانحياز للعدو الصهيوني فلن يغير الحقائق بأن القدس عربية إسلامية وعاصمة أبدية لفلسطين، وهي حق خالص لشعبها، وأن وجود الاحتلال سيبقى طارئا على أرضها. مرة أخرى، لا المانح يملك ولا الآخذ يستحق، ومهما كانت حسابات فرنسا فإنها وصلت صراحة إلى نقطة الولاء والتلميع لمجرمي حرب أقر بذنوبهم في المحافل الدولية وشهدت عليها وقائع استشهاد واعتقال وتنكيل، وبات من الضروري تذكير فرنسا بعزم الجنائية الدولية التحقيق في جرائم إسرائيلية بالضفة وإدانة الأمم المتحدة لاحتلال على عدوانه الأخير على غزة وبمؤسسات حقوق الإنسان الدولية التي رفضت وترفض الاعتداء على الشعب والقدس والمقدسات.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث تسود حالة من التوتر الشديد كافة سجون الاحتلال بعد رفض الأسرى إجراء ما يسمى بالفحص الأمني، وهو جزء أساسي من خطواتهم النضالية المستمرة منذ 21 يوما رفضا للهجمة الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون بحقهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال عرب.
حالة من التوتر والغليان تسود سجون الاحتلال في ظل اتساع رقعة الخطوات النضالية التي ينفذها الأسرى، خاصة مع استمرار نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 57 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري الجائرة التي ما فتئ الاحتلال ممارستها لزج أبناء شعبنا في السجون دون تهمة أو محاكمة. تصاعد منحنى الخطوات النضالية للأسرى خلف القضبان ضد ممارسات حكومة الاحتلال الوحشية بحقهم، شمل مقاطعة المرضى الإداريين الدواء لليوم 11 في سجن مجدو والثالث بسجن عوفر في سياق منازلة ستعم السجون كافة من أجل إسقاط سياسة الاعتقال الإداري التعسفية وليتسنى لهم العلاج بعيدا عن غياهب السجون. هذا وتسود حالة من التوتر الشديد في كافة سجون الاحتلال عقب تمرد الأسرى على ما يسمى الفحص الأمني كجزء أساسي من خطواتهم الكفاحية المستمرة منذ 21 يوما رفضا للهجمة الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون، وسط تقديرات أن تصل ذروة خطواتهم النضالية الثلاثاء المقبل في وقت ما زالت تغيب فيه ردود فعل جدية من قبل إدارة السجون حيال مطالبهم، وعلى رأسها وقف إجراءاتها الهادفة إلى سلب منجزاتهم. ما بين اشتداد هجمة الاحتلال على الأسرى والتنكيل بهم بشتى صنوف القمع والإرهاب واستئناف الأسرى حراكهم الميدانية لكبح جماح تلك الهجمة بسلسلة من الخطوات النضالية، واقع أدى إلى تكهرب الأوضاع داخل السجون التي من المحتمل أن تصل إلى حد الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام.
ونبقى في ملف الأسرى، حيث يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 57 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني يناير الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. وكان الأسرى قد أعلنوا عن هذه الخطوة في 13 من الشهر الجاري، وذلك في سياق خطة عمل ستشمل كافة السجون. وحول مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، يقول مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل إبراهيم نجاجرة:
يوم أمس كان يوم يعني شهد عقوبات جماعية بحق الأسرى، وخاصة فيما يتعلق بصلاة الجمعة وما لها من اعتبار وقيمة اجتماعية ودينية وتفاعل وحق من حقوق العبادة وحق من حقوق الأسرى التي كفلتها القوانين. اليوم فشلت جلسة الحوار في سجن هدريم، لذلك هناك برنامج لغاية يوم الثلاثاء القادم. هذا البرنامج يتكون من ثلاث أو أربع خطوات: إغلاق كافة السجون يوم غد حتى ظهر صباحا، وأيضا تمرد مساء داخل الساحات، أيضا يوم الاثنين إغلاق كافة السجون الفترة المسائية وتمرد وعدم إجراء الفحص الأمني. يوم الثلاثاء القادم سيكون في هناك إرجاع وجبات. تمهيدا هذه الخطوات هي ضمن برنامج نضالي مطلبي تصاعدي، إذا لم يتم التوصل إلى حل لهذه المشكلة العامة سيكون 25/3 هو موعد للشروع في الإضراب عن الطعام بشكل كامل في كافة السجون.
أجبرت سلطات الاحتلال عائلة في جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة على هدم منزلها قسرا، واضطرت عائلة أبو سنينة لهدم منزلها القائم في بلدة جبل المكبر منذ 7 سنوات بعدما أخطرتها سلطات الاحتلال يوم أمس بهدمه. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن الاحتلال يبحث ربط البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية بشبكة كهرباء. وأضاف المكتب أن وزير الحرب بني غانس سيوقع على صيغة أمر عام يسمح بتوصيل 30 بؤرة استيطانية بالبنى التحتية للكهرباء بهدف تعميق الاستيطان في الضفة. وتتوزع بالضفة 18 منطقة صناعية استيطانية كبيرة أضخمها في سلفيت شمال الضفة الغربية. وكان الاحتلال أقر وأسس خلال العامين الماضيين 5 مناطق صناعية جديدة تترك آثارا بيئية وصحية على الفلسطينيين. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
أخي هاي سيف الزيتون، زيتون يبس زيتون ها.
يتوقع على أن يمتد تأثير المياه العادمة إلى باقي أشجار الزيتون، فمصدرها منطقتان صناعيتان استيطانيتان تحيطان بأراضي بلدة بروقين في سلفيت. مواد كيميائية في تلك المياه أثرت سلبا على إنتاج الزيتون بشكل ملحوظ، فضلا عن الروائح الكريهة التي تبعد الأهالي عن أراضيهم وتؤثر في صحتهم.
في كل سنة بنشوف إحنا تقريبا من زيتونتين لثلاثة قاعدة بتنشف وتتراجع، وهذا طبعا أكيد بده يأثر على المحصول. عدا عن هيك يعني هي كمان عدا عن يعني التأثير الزراعي، في تأثير على البيئة، روائح، بعوض، حشرات مرتع للخنازير، يعني أولادنا ما بيجوا هنا بيكونوا خايفين.
كدائرة شبه مكتملة يتشكل الاستيطان هنا، وأخطره 3 مناطق صناعية تحيط بالبلدة. يقول المجلس البلدي إن المخلفات ومن بينها المياه العادمة للمستوطنات السكنية والمصانع وكذلك الانبعاثات أثرت في ظهور نسبة سرطان غير اعتيادية ونفوق عشرات المواشي على مدار سنوات، فضلا عن قضم الأراضي.
في على العديد من المصانع مثل مصنع الزيوت هذا بيولد روائح كريهة، فكمان بأكيد بيولد أمراض، يعني منها الأمراض السرطان، لأن إنه في الفترة الأخيرة عندنا في البلد كانت في ازدياد في ارتفاع نسبة السرطان.
هنا في محافظة سلفيت تتم أعمال توسعة لإنشاء مصانع جديدة في مناطق صناعية قائمة، وهذا مجرد مثال على الوضع في الضفة الغربية. فخلال سنتين مضتا تم إقرار مخططات والتأسيس لخمس مناطق صناعية استراتيجية جديدة ستضاف ل18 منطقة صناعية رسمية، ويهدف نشر المناطق الصناعية إلى إنشاء سبب إضافي تثبت به حكومة الاحتلال المستوطنين في مناطق الضفة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. في الذكرى 28 لما زارت الحرم الإبراهيمي والاحتلال يواصل عمليات التهويد للمقدسات. إدانات فلسطينية شديدة بتصريحات رئيس الوزراء الفرنسي اعتبار القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي. التوتر الشديد يعم معتقلة الاحتلال والأسرى يعلنون الثلاثاء المقبل ذروة التصعيد في كافة السجون. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج في ذكرى المجزرة، الخليل تواجه التهديدات. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون مع الأسرى. بعد فقرتنا مع الأسرى سوف نتوقف مع حضراتكم عند الاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا واستضافة المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية الأستاذ طارق عز الدين. ونهاية المطاف مستمعينا مستمعاتنا سوف تكون فقرتنا نداء القدس أحبتي الأفاضل في طيات هذا البرنامج ونستمع إليها. اسمحوا لنا في البداية مستمعين الأحبة نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا مع الأسرى، إلى الزميلة علياء صالح وهذه الفقرة.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. في ملف سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجن عوفر تنفذ جريمة ممنهجة ضد الأسير المصاب بالسرطان عبد الباسط محمد معطان من بلدة برقة شرق رام الله. وأوضحت الهيئة في بيان أن الأسير معطان يعاني من سرطان بالقولون وكذلك في الغدد وأجرى عملية استئصال ورم في عام 2019، مؤكدة أنه بحاجة ماسة لإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر خوفا من انتشار المرض مجددا. نتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة. أعلن مكتب إعلام الأسرى عن توجه الأسرى لإغلاق جميع الأقسام داخل المعتقلات في إطار الخطوات النضالية ضد الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون. وكانت الحركة الأسيرة أعلنت قبل 21 يوما البدء بخطوات تصعيدية رفضا للعقوبات بحق الأسرى أبرزها إغلاق الأقسام داخل السجون. وفي السياق يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال اليوم 57 على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. وفي مستجدات الحركة الأسيرة مستمعينا الكرام أفرج الاحتلال عن الأسير هشام أبو هواش من بلدة دورة بالخليل بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 16 شهرا وخاض إضرابا أسطوريا عن الطعام لمدة 141 يوما. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
أن تكسر سياسة الاعتقال الإداري تدون نصرا في معركتك ضد الاحتلال، وأن تخوض إضرابا عن الطعام تكون الحرية موعدك كما اليوم. هشام أبو هواش يعانق أهله وأصدقائه في مدينة دورة بعد خوضه إضرابا 141 يوما خلال اعتقاله منذ 16 شهرا.
شكرا للمقاومة ولمن وقف يقف مع المقاومة، شكرا لكل من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب الأحرار العالم. أهدي قبل كل شيء إلى شعبي وأهلي الذين وقفوا إلى جانبي، ثم إلى الذين كانوا يريدون أن يخوضوا معركة من أجلي.
الحمد لله رب العالمين. طبعا بعد 141 يوم من الأيام العجاف التي مضت علينا، الحمد لله مشاعر من الفرحة اللي طبعا إحنا منعيشها الحين ونتمناها لكل جميع الأسرى وجميع أهالي الأسرى يعيشوا.
أما طفله عز الدين هتف بالمشاركين في استقبال أبيه خلال مسيرة توجهت إلى منزل المحرر هشام أبو هواش في قرية الطبقة بمشاركة فصائلية شعبية.
انتصر بعد معركة طويلة بعد 141 يوم من الإضراب، وكما قلت سابقا أنه أثبت أنه الحرية هي حق ينتزع أكثر من وسيلة، ومن الوسائل الإضراب المفتوح عن الطعام.
وحمل أبو هواش رسالة المعتقلين المرضى في عيادات ومستشفيات الاحتلال مطالبا بضرورة التحرك للإفراج عنهم.
تتقطع أجسادهم منهم من هو بلا أطراف أصلا، ومنهم من يعاني من تشنجات دائمة. معتصم رداد يعاني سرطان بالأمعاء، لا ينام ليل ولا نهار. ناصر أبو حميد ملقى على السرير، لا جسد ولا حديث.
وتحرر هشام أبو هواش من سجن ريمون بعد اعتقال إداري استمر 16 شهرا خاض فيها إضرابا عن الطعام، وبلغ مجموع اعتقالاته 8 سنوات، منها 52 شهرا بالاعتقال الإداري.
نتابع في مسار الحركة الأسيرة. أفرج الاحتلال عن الأسير مقداد القواسمة الذي خاض إضرابا عن الطعام لمدة 113 يوما، وحقق القواسمة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي انتصارا على السجان بعد هذه المدة من الإضراب، والتي أدت إلى اتفاق يقضي إلى إطلاق سراحه في شباط فبراير الجاري. عودة إلى الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
من أجل هذه اللحظة خاض معركة الإضراب عن الطعام، إضراب انتصر به على السجان ليزين اليوم خليل الرحمن. الأسير مقداد القواسم يعود إلى حضن عائلته بعد انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية داخل سجون الاحتلال، والتي استمرت 113 يوما رغم محاولة الاحتلال تنغيص الفرحة من خلال إعادة اعتقاله والإفراج عنه بعد ساعات.
الإرادة هي التي صنعت لنا أكلا، وصنعت لنا كرامة، صنعت لنا عزة، فكنا نستمد كرامتنا ونستمد أكلا وطعامنا من الكرامة هذه. 113 يوم صح أنها كانت صعبة جدا علي كشخص وعلى أهلي وعلى الأحباب وعلى الجميع، ولكنها لم تعني أنها تنهيني هذه 113. والله لو زادوا كمان لكان مشوارنا أطول، وسنكون بإذن الله حتى نحقق ما نريد.
حركة حماس وجماهير مدينة الخليل استقبلت الأسير مقداد القواسم بموكب سيارات جاب شوارع المدينة، ومسيرة رفع فيها على الأكتاف تزينت باللون الأخضر، أكد المشاركون فيها على دعم مقاومة الأسرى في سجون الاحتلال.
شعور رائع، شعور جميل أن الإنسان أو الأسير الفلسطيني يلاقي الحاضنة الشارع الفلسطيني والشعب. بالنهاية الأسير لم يرتكب جرما أو لم يرتكب قضية أخلاقية أو اختلاس مالي حتى يتم سجنه والدج به في السجن، إنما الأسير هو حر.
لا شك أن الوقفة ووقفات الإسناد هي التي تدعم الأسرى المضربين عن الطعام والمناضلين، وهي التي تعزز قوتهم وصمودهم، وهي التي تجمع على قلب هذا الشعب أمام هذه المعاناة، وهم لا شك أنهم عماد هذا الانتصار.
خلال مؤتمر صحفي أقامته عائلة القواسمة بالقرب من منزل الأسير مقداد الذي أكد فيه معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال وتحديدا الإداريين، بالإضافة إلى شكر كل من وقف معه خلال فترة اعتقاله الإداري التي استمرت 14 شهرا.
مع تقرير الزميل منذر ربايعة نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في لقائنا فلسطين اليوم في ذكرى المجزرة. الخليل تواجه التهديدات، محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي تغير بين اليوم والأمس في ظل الاستهداف المتواصل للفلسطينيين؟ هل حققت مجزرة الحرم الإبراهيمي الأهداف والمخططات التي أرادها الاحتلال؟ وماذا عن سبل مواجهة الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني؟ في ذكرى المجزرة، الخليل تواجه التهديدات، محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. 28 عاما على مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف التي ارتكبها المجرم باروخ جولدشتاين عند صلاة الفجر حين فتح النار على المصلين في الحرم، ما أسفر عن استشهاد 29 مصليا وإصابة العشرات قبل أن ينقض عليه المصلون ويقتلوه ليحول الاحتلال قبره بعد ذلك إلى مزار يأمه المستوطنون ويقيمون عليه الطقوس التلمودية الخاصة بالاحتلال. هذه المجزرة المروعة والتي تحمل بصمات لقادة الكيان إنما تعكس طبيعته العدوانية المرتبطة بالمجازر والتهويد منذ نشأته. وهنا يقول مناحيم بيجن، وهو أحد مجرمي عصابات الهجناه وممن شاركوا في مجزرة دير ياسين وأصبح فيما بعد رئيسا للوزراء، يقول لولا مجزرة دير ياسين لما قامت دولة إسرائيل. هذه العبارة ربما هي بطاقة التعريف أو الهوية لهذا الاحتلال المجرم. على وقع هذه الذكرى المؤلمة، نظم الفلسطينيون وسط الخليل مسيرة جماهيرية فاعتدت عليها قوات الاحتلال بالرصاص الحي وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة العشرات. قراءة الذكرى 28 لمجزرة الحرم الإبراهيمي والحراك الفلسطيني في المناسبة تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد أبو أدهم.
في الذكرى 28 لمجزرة المسجد الإبراهيمي والتي استشهد فيها نحو 30 مصليا أثناء أدائهم صلاة الفجر على يد مستوطن حاقد، نظمت هذه المسيرة وسط الخليل للتنديد بإجراءات الاحتلال المستمرة منذ سنوات.
هذه ذكرى 28 لاستشهاد أكثر من 30 شهيد في مسجد الحرم الإبراهيم الشريف الذي قام فيها المجرم باروخ جولدشتاين بحق المصلين على صلاة الفجر في شهر رمضان المبارك قبل 28 عام. في كل عام من ذكرى هذه المجزرة بإحياء هذه المجزرة لإصدار رسالة لكل العالم بأن هذا الشعب ما زال شعب مضطهد وشعب يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي.
في هذا اليوم نجدد العهد والقسم لدماء الشهداء، لدماء الذين ذووا تحت نيران هذا المتعصب، هذه العقلية الإجرامية التي لم تفرق كل تلك السنين، لازالت العقلية الإجرامية العقلية الاستيطانية مسيطرة على هذا الكيان الصهيوني. اليوم نحيي هذه الذكرى بهذا المد الجماهيري لننطلق إلى شارع الشهداء لنقول لهؤلاء المستوطنين أنكم لابد راحلون.
المسيرة انطلقت من مسجد علي البكاء تجاه شارع الشهداء وسط الخليل والذي أغلق نتيجة للمجزرة، حيث وصل المشاركون ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومطالبة بوقف التوغل الاستيطاني الذي ينهش البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.
ذكرى أليمة وحزينة هي عالقة ومستقرة في العقل وفي الوجدان الفلسطيني وليس في عقل ووجدان أهل مدينة الخليل، ولذلك هذه الذكرى تحفزنا باستمرار إلى مزيد من الثبات والصمود والتحدي وصولا إلى تحقيق كل أهدافنا. رحم الله شهداء المجزرة. وبعد هذه المجزرة كما يعرف الجميع شكلت لجنة شامجار التي أدت إلى عقاب الفلسطينيين فوق هذه المجزرة، فأدت إلى تقسيم الحرم الإبراهيمي الشريف.
جنود الاحتلال الذين يتواجدون على حاجز شارع الشهداء اعتدوا على المشاركين في المسيرة بشكل همجي وعنيف، مستخدمين قنابل الصوت والغاز السام، وعملوا على تفريق المسيرة بقوة السلاح حتى طالت اعتداءاتهم الطواقم الصحفية في محاولة منهم لمنع نقل الحقيقة المتمثلة في جرائمهم المستمرة بحق الخليل وسكانها.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر جزيل الشكر الزميل عماد أبو أدهم على تقريره هذا. وعن الذكرى 28 لمجزرة الحرم الإبراهيمي نستضيف في برنامج فلسطين اليوم المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية الأستاذ طارق عز الدين. أرحب بك يا أستاذ طارق في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا بكم سيدي الكريم. 28 عاما على مجزرة الحرم الإبراهيمي، هل حقق الاحتلال أهدافه من هذه المجزرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية في هذه الذكرى يعني الأليمة نوجه كل التحية والانفلال والإكبار لشهداء شعبنا شهداء فلسطين المحتلة، ونقول أن هؤلاء الشهداء هم الذين ينيرون لنا الطريق ودرب المقاومة والجهاد حتى التحرير. يعني الاحتلال الصهيوني الذي يصاعد من إجرامه بحق أبناء شعبنا هو يحقق مزيد من الدماء، مزيد من المجازر، يعني لتجله الإجرامي، ولكن على أرض الواقع شعبنا مستمر في مقاومته، مستمر في التصدي له، مستمر في الثبات والصمود على أرضه وعلى ودفاع مقدساته، لأن هذا الإجرام لا يمكن أن يغير من الواقع شيء. الاحتلال العبري التلمودي الذي يحاول تغيير الواقع وتهويد المقدسات بكل الطرق والوسائل وفي مقدمتها الإجرام الذي يمارسه، هذا لن يغير أن فلسطين التاريخية هي أرض للمسلمين جميعا وهي أرض للفلسطينيين وللعرب، وهذا أمر لا يمكن أن يغيره كل ممارسات التصفية ولا كل ممارسات دعم الاحتلال ولا كل ممارسات المستوطنين التي يصاعدونها يوما بعد يوم. هذه المجزرة الأليمة بعد 28 يوما الاحتلال ما زال يمارس هذه المجازر على أرضنا في كل مكان، وشعبنا يتمسك بأرضه ويدافع عن مقدساته، وما يجري في حي الشيخ جراح يعني لا هو أكبر دليل التفاف شعبنا حول حقه في الوجود والدفاع عن أرضه ومقدساته.
طيب بعد المجزرة أستاذ طارق، شكلت لجنة شنغال للتحقيق أو شكلت هذه اللجنة في المجزرة، والنتيجة كانت إغلاق الحرم الإبراهيمي والمدينة القديمة في الخليل لمدة 6 أشهر، بعدها قسم الحرم. يعني هل سعى الاحتلال من خلال المجزرة إلى إرساء قواعد التقسيم على الحرم؟
بالتأكيد هو الاحتلال يحاول استغلال هذه العمليات لتمرير سياسة وأهداف يعني خاصة به، ويحاول أن يقسم الحرم مكانيا يعني ليثبت يعني وجود وحضور للمستوطنين وأنها يعني جزء يعني من ممارسات مطقوسهم الدينية. هذه لن تغير من الواقع شيء. الاحتلال يحاول فرض هذه الأمور بالقوة، وليس أن له حق على هذه الأرض وعلى هذه المقدسات، وليس وجود لإدعاءاته التلمودية والصهيونية. الاحتلال يستغل في مثل هذه الأمور لأنه قائم على هذا النهج، هو يحاول يعني تزوير الحقائق ويحاول فرض يعني حقائق وقائع جديدة باستخدام القوة وباستخدام الالتفاف على يعني الحق الفلسطيني التاريخي. هو يعني مؤخرا يعني والإجرام إجرامه يتزايد، حول قبر المجرم بارخ غولدستاين الذي ارتكب العملية إلى مزار يعني يقوم المستوطنون بزيارته يعني والتبرك به. هذا يدلل أنه يحاول خلق أو جعل هذا المجرم نموذج للصهاينة الذين أصبحت اعتداءاتهم تتصاعد. عندما يحول الاحتلال مزار قبر هذا المجرم إلى مزار، هذا يعني أنه يفخر بهذه المجزرة البشعة ويفخر بهذا العمل الإجرامي بحق أبناء شعبنا، ويريد للطلاب ويريد للأطفال الصهاينة أن يتربوا على هذا النهج. هذا يدلل أن العقلية الإجرامية الصهيونية قائمة على الإجرام، قائمة على الدم الفلسطيني، ولأنه ليس لديه أي يعني مبرر للوجود على أرض فلسطين.
نعم. طيب كانت وما زالت المجازر هي أسلوب الاحتلال في تنفيذ مخططاته تجاه الشعب والأرض الفلسطينية. أستاذ طارق، ما الذي أسست له مجزرة الحرم الإبراهيمي لمشاريع الاحتلال تجاه الخليل وحرمه الشريف؟
يعني وللأسف أن الاحتلال في مدينة الخليل قام بتجزئة، هناك واقع يعني مرير جدا في محافظة الخليل ومدينة الخليل تحديدا، يعني تعني أصف أن هناك بعض البيوت قام المستوطنون بالاستيلاء عليها، الطابق العلوي للمستوطن والطابق السفلي يسكن به فلسطيني، عندما يأتون ويضعون يدهم يعني بالقوة على هذه البيوت. قام بتقسيم أحياء مدينة الخليل ووضع البوابات الإلكترونية يمنع الدخول والخروج منها لأصحابها ولأهلها الفلسطينيين إلا بإذن وبساعات محددة، ويحاول التضييق على أبناء شعبنا، يحاول التضييق على هذه أهالي هذه الأحياء وفي محيط الحرم الإبراهيمي حتى يجبرهم على المغادرة والخروج. تخيل من يتحمل هذا الواقع عندما يريد الخروج من بيته يحتاج إلى ساعات الوقوف على بوابة الإلكترونية والتفتيش هذا نزال، وعندما يريد العودة من عمله أيضا ينتظر ساعات طويلة. من يقبل أن يكون الأطفال الذاهبون للمدارس بالمرور عبر هذه البوابات والتفتيش وايضا اثناء عودتهم. هذا الواقع والتضييق على ابناء شعبنا هي معاناه مستمره على مدار الساعه، محاول الاحتلال ان يفرض هذه الوقائع حتى يجبر الفلسطينيين على المغادره والتخلي عن بيوتهم ومخدساتهم هناك، ولكن كل هذه الاجراءات باءت بالفشل. شعبنا يعي جيدا هذه الممارسات وهذا التخطيط الخبيث، وهو باكن ومستمر رغم كل المعاناة التي يعانيها أبناء شعبنا.
نعم، و28 عام يعني على هذه المجزرة، ماذا عن واقع الحرم اليوم سيدي الكريم؟
يعني الحرم الإبراهيمي يعاني يعني من ممارسة الاحتلال، منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي المئات وأغلق لفترات طويلة يعني، وللأسف يعني نحن نتحدث عن يعني استخدام القوة في هذه الممارسات، وضع الحرم الإبراهيمي الذي يحاط بالمستوطنين ويحاط بالبوابات الإلكترونية حتى أبناء الخليل وبعض مناطق الخليل يصعب عليها الوصول. إذا أراد إقامة صلاة جماعية هناك يتعرضون للتضييق ويحاولون الاحتلال منع يعني تدفق المئات يعني من الفلسطينيين لأداء الصلاة هناك، يثبت وجودهم أكثر. هو يعتبر مزار إسلامي ديني وهو رمز يعني من رموز يعني المسلمين، هو الحرم الإبراهيمي. الاحتلال بتضييقاته يعني يحاول سلب هذه المعايير وهذه المواصفات من خلال فرض يعني القوة، ولكن يعني هذا هو دين الاحتلال مثلما يفعل في القدس والمصادرات والتهويد، هو يفعل ذلك أيضا في الحرم الإبراهيمي، ولكن وللأسف منطقة الخليل والحرم الإبراهيمي لا يأخذ حقه الطبيعي الذي يستحقه في كشف يعني إجرام الاحتلال وممارسته في الحرم الإبراهيمي ومحيطه في مدينة الخليل.
نعم، يعني واقع الحرم الإبراهيمي اليوم كواقع الأقصى أستاذ طارق، مساعا للتهويد من قبل الاحتلال في ظل صمت عربي وإسلامي، كيف يمكن تناول هذا الصمت المطبق؟
بالتأكيد يعني لا يختلف ما يجري في الحرم عن ما يجري في القدس، هي سياسة حكومة الاحتلال الصهيونية المتطرفة. هذا الصمت العربي وللأسف، وخصوصا الدول المتطبعة مع هذا الاحتلال المجرم، هي تعطي الغطاء للاحتلال لرفع وثيرة اعتداءات ممارساته. هذا يعني وللأسف يعني مستنكر ومدان، ونقول أن كل من يطبع مع الاحتلال ويعطي غطاء له في هذه الممارسات هو شريك مع الاحتلال في إجرامه بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا. فلسطين هي ليست لفلسطينيين فقط، القدس هي مصر رسول الله وهي للمسلمين عام، والحرم الإبراهيمي هو يخص أحد مقدسات المسلمين، لذلك كل مسلم وعربي هو مسؤول أمام الله وأمام التاريخ أن يقدم الدعم والصمود لصمود شعبنا في مدينة الخليل وفي قدس الأقداس وحتى وعد التحرير بإذن الله تعالى
إن شاء الله. وما هي السبل للدفاع عن المقدسات سيد الكريم؟
نحن نعرف أن الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة، السبيل الوحيد هو المقاومة، وبكل الطرق والوسائل وخاصة المقاومة المسلحة يجب العمل على دعم صمود شعبنا المقاومة وصمود يعني أبناء شعبنا وتعزيز يعني الالتفاف والحضور خلف خطايانا وقضايا شعبنا حتى نستطيع يعني صمت الاحتلال والوقوف في وجه التحديات الكبيرة. الطريق الوحيد للوصول إلى أهدافنا، لأن التاريخ أثبت أن الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة، وأن كل الطرق السلمية التي حاول البعض الأطراف يعني نهجها أثبتت فشلها، والاحتلال ضرب بها عرض الحائط. هذا يؤكد نظريتنا ونظرية حركة الجهاد الإسلامي أن المقاومة هي والكفاح المسلح الطريق الوحيد للوصول إلى أهداف تحرير فلسطين.
نعم، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية الأستاذ طارق عز الدين، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم.
وطن هنا وهو طين فليرحل المستوطن، وطن هنا العالية يا قلعة متباهية بين الجبال العالية مرمى الصخور العالية أنشودة هي باقية هنا في الجبال رجال رجال محال الخضوع
تحية طيبة لحضراتكم السماعين الأفاضل أينما كنتم وأنتم برفقتنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما أحبتي الكرام سوف ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا ماذا عن مستجدات الأوضاع في القدس الشريف إلى الزميل حيدر بهبهاني وفقرتنا نداء القدس.
نداء القدس. مستمعين الكرام، أدى أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنون معهم صلاة الجمعة في مسجد الحي تنديدا باعتداءات الاحتلال المتواصلة بحقهم، وانطلقت عقب أداء الصلاة مسيرة من مسجد الشيخ جراح وصولا إلى الحي، ردد خلالها المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال والداعية لمساندة أهالي الشيخ جراح والداعمة لصمودهم. وكان أهالي حي الشيخ جراح دعوا لإقامة صلاة جمعة الغضب فوق أراضيهم وتكثيف الرباط فيها إسنادا للعائلات المهددة بالتهجير والإخلاء القسري وللتصدي للمستوطنين الذين يواصلون اقتحام الحي واستفزاز الأهالي بحماية قوات الاحتلال. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
دعما لصمود أهالي حي الشيخ جراح في المدينة المقدسة، انطلقت مسيرة عقب صلاة الجمعة في الحي بمشاركة عشرات الأهالي والمتضامنين الذين رددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال بحق المقدسيين، داعين في الوقت عينه إلى مساندة أهالي الحي ودعم صمودهم وثباتهم في وجه مخططات الاحتلال. المسيرة التي شهدت محاولة لقمعها من قبل قوات الاحتلال جابت شوارع الحي وصولا إلى منزل خيمة التضامن قرب منزل عائلة سالم. المسيرة دعا إليها أهالي حي الشيخ جراح إسنادا للعائلات المهددة بالتهجير والإخلاء القسري ولتكثيف الرباط في الحي والتصدي للمستوطنين الذين يواصلون اقتحام الحي والاعتداء على الأهالي بحماية قوات الاحتلال. وقبل انطلاق المسيرة أدى الأهالي والمتضامنون معهم صلاة الجمعة في مسجد الحي تنديدا باعتداءات الاحتلال المتواصلة بحقهم.
قمنا اليوم صلاة الجمعة في هذا المكان في حي الشيخ جراح في مسجد الشيخ جراح لنعلنها مدوية من هنا أن الأرض الذي جاء إليها محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام في يوم الإسراء والمعراج جاء إلى هذه الأرض ليعلنها أنها أرض وقفية إسلامية.
وفي رسالة للاحتلال أكد الأهالي أنهم مستمرون في فعالياتهم وسيواصلون الدفاع عن الحي وعن مدينة القدس رغم القمع والاعتداءات المتواصلة بحقهم.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا الخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب، نستمع معا.
الدفاع عن الشيخ جراح والدفاع عن فلسطين بشكل عام والدفاع عن كل بلد التراب في مدينة القدس، والجميع يعلم يعني أن صمود وثبات وأهل القدس ومن يتضامن معهم والحراك المقدسي أدى إلى انكفاء الاحتلال في كثير من المواقع وقد أجل وجمد كثير من محاولات الاحتلال للاستيلاء على المنازل إن كان في الشيخ جراح أو في غيرها. وإذا تحدثنا عن الشيخ جراح عندما يعني أجلت المحكمة أو جمدت لفترة حوالي شهر يعني إخراج المواطنين وخاصة عائلة سالم من الشيخ جراح، هذا نتيجة الصمود والثبات والموقف الصلب للمقدسيين لأهل الشيخ جراح والمقدسيين ومن يساندهم، ولذلك هذا الحراك هو صمام الأمان لعدم يعني إقدام غلاة المتطرفين والمستوطنين وهم الواجهة للمؤسسة الرسمية الاحتلالية التي تدفع بهم لتحقيق أطماعها وأحلامها في تصفية وجودنا في القدس. ولذلك هذا الحراك الذي سيبقى ويجب أن يبقى لأن الاحتلال دائما ما يحسب حساب ردة الفعل
ولا يقدم على الإخلاء القسري نتيجة هذا الحراك الداخلي وأيضا الضغط الدولي الذي دائما ما هذا الضغط الدولي يتبع الحراك المقدسي أو حراك الشارع الفلسطيني بشكل عام. والاحتلال يتخوف دائما من ردات الفعل، ولذلك يعني ما يقوم به أهل القدس وتضامن مع الشيخ جراح وأهل الشيخ جراح بالمقدمة وللحفاظ على منازلنا. وأظن أن الاحتلال لا يريد أن يسلم بالإنجازات للفلسطينيين وللمقدسيين، ويحاول الالتفاف عليهم ويعني مباغتة أهل الشيخ جراح في الوقت الذي ربما يعني ينتظر الاحتلال دائما وقت مناسب للانقضاء على المقدسيين. أن الاحتلال يخطط لتهجير أهل الشيخ جراح ومن ثم الأحياء المقدسية الأخرى.
نبقى في مستجدات أوضاع القدس أعزائي المستمعين، حيث أعلنت المؤسسات والجهات العاملة للقدس في محافظة غزة عن انطلاق فعاليات أسبوع القدس العالمي، كما أعلنت عن افتتاح معرض المعالم المقدسية. وتشارك في فعاليات الأسبوع عدة مؤسسات محلية ودولية داعمة للقدس والأقصى في ظل ما يمارس بحق المدينة المقدسة من انتهاكات صارخة لقوات الاحتلال. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
هي ليست مجرد حملة للإعلان عن فعاليات القدس العالمية، إنما فرصة للتعريف بالمخاطر التي تتعرض لها القدس والمسجد الأقصى من الاحتلال الصهيوني ومحاولة التهجير القسري لسكانها الفلسطينيين.
جاء هذا الأسبوع ليؤكد للعالم أجمع أن القدس باقية في عقول الصغار قبل الكبار، باقية في قلوبنا ولن ننساها ما حيينا. فالقدس قضية عقدية إيمانية.
في ظل التوجه العربي نحو التطبيع مع الاحتلال، انحرفت البوصلة عن القضية العربية والفلسطينية، مما زاد من همجية الاحتلال ضد الأقصى والمرابطين في باحاته وتعرضهم للاعتقال والإبعاد. هنا دعوة لتجديد حملات الدفاع عن القدس أعلنتها المؤسسات العلمائية عن انطلاق هذه الحملة.
الأمة ذاتها أن تتحرك. نعم، نحن دعونا إلى المشاركة في أسبوع القدس العالمي، هذا صحيح، لكن ليس المقصود به هو قصر التحرك على هذا الأسبوع، وإنما هي من باب تحريك الماء الراكد ومن باب تحريك الأمة لنصرة قضيتها وللعودة إلى ثوابتها والعودة إلى مقدساتها ولتثور على هذا العدوان ولتتحرك من أجل نصرة المرابطين.
مبادرة أخرى نحو المساجد في فلسطين، صلاة الفجر العظيم نصرة للمسجد الأقصى ودعوة لتوجيه الشباب نحو صحوة دينية ووطنية.
أعظم هذه العبادات لابد أن تكون صلاة الفجر، فمن لم يستيقظ لصلاة الفجر فمتى يستيقظ؟ هل يستيقظ للحرب والمعركة والجهاد في سبيل الله لتحرير القدس؟ أبدا لا، لابد أن نزرع الإيمان والعقيدة، لابد أن تكون هناك همة لهؤلاء الشباب، وبالتالي لابد من توعيتهم. فكانت هذه الحملة حملة الفجر العظيم حتى نشجع الشباب ونؤهلهم لأن يكونوا مجاهدين في سبيل الله.
إحياء الفجر العظيم ونشر قضية القدس عالميا جهود تسعى وزارة الأوقاف والمؤسسات العلمائية إلى تعميمها وتفعيلها بين الفينة والأخرى.
مع نهاية تقرير الزميل عفاف لوباني عن فعاليات أسبوع القدس العالمي الذي تقيمه المؤسسات والجهات العاملة للقدس في غزة، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنسى، شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود، وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا، كأن لم يمر عليك الفنان.